الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء، قال رحمه الله: ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمداً يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به وعكسه، وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم، وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره، وأن يكون بياناً لأن النهي ليس على التحريم، ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين. وإن كان حديث جابر رضي الله تعالى عنه لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم من منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب رضي الله تعالى عنه للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان. فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل. وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضاً فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصاً بنفس البيت. فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي ولا على البيت نفسه. فتأمله
لا على البيت نفسه فتأمله. مراده رحمه الله ذكر مسألة عند أهل العلم رحمهم الله جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند البول أو الغائط، وذلك يقتضي أن القبلة مثلا إذا كانت غربية كما عندنا الآن في الرياض فإن الإنسان إذا أراد أن يتبول يتجه جهة الجنوب أو جهة الشمال، فليس له أن يستقبل القبلة وليس له أيضا أن يستدبر القبلة. هل هذا خاص بالصحراء كما قال بعض أهل العلم أو هو عام في الصحراء وفي البنيان؟ محل خلاف طويل، وقد ذكر المسألة رحمه الله تعالى في السابق وفصل الكلام فيها. فمن أهل العلم من يقول إن النهي يختص بالخلاء إذا كان الإنسان في الصحراء، أما إذا كان في البنيان فدل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر الشام، أو قال العكس، قالوا فدل على قبل أن يموت بعام، قالوا فدل على أن هذا يجوز. وكذا في حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فاختلف أهل العلم، منهم من قال إن النهي خاص بالصحراء، فإذا كان في البنيان جاز ذلك لأنه بينه وبين القبلة حائل وهو الجدار. يرد ابن القيم رحمه الله يقول: إذا كان المقصود النهي عن استقبال الجهة نفسها فهذا واقع على كل حال، لأنك منهي عن استقبال الجهة جهة القبلة، فيعم الصحراء ويعم البنيان. وهذا ظاهر فعل أبي أيوب رضي الله عنه، لأنه بعد أن روى الحديث قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، فكأنه رأى عموم النهي في البنيان وفي الصحراء. واختار هذا ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله، ودلل عليه ابن القيم بوجوه عديدة، وأجابوا عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما باحتمال التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا لعذر، كأن المكان لم يمكن لضيقه مثلا أو لغيره إلا أن تقبل حاجة على هذا الحد. قال: أما قولهم إنه إذا وجد الحائل بين القاعد على حاجته وبين القبلة فإنه يجوز له ذلك، يقول: إذا كان المقصود هو مجرد الحائل فالجبال والآكام التي بينك وبين القبلة أعظم في الحيلولة بينك وبين الكعبة من مجرد جدار تقضي عنده حاجتك. فيختار رحمه الله تعالى عموم النهي في الخلاء وفي البيوت. والذي ينبغي بمن يبنون البيوت أن يؤسسوا المراحيض من الأساس إلى غير جهة القبلة ويستريحون، لأن الخلاف في المسألة قوي، وإن كان من أهل العلم من يستثني البيوت لكن الخلاف قوي. ففي هذه الحالة إذا بنيت المراحيض إلى غير جهة القبلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: شرقوا أو غربوا، يعني عند إرادتكم قضاء الحاجة اتجهوا جهة الشرق أو جهة الغرب، لأن أهل المدينة قبلتهم إلى جهة الجنوب، فمن أراد قضاء الحاجة في الجنوب في المدينة فليس له أن يتجه إلى جهة الجنوب ولا إلى جهة الشمال، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أيضا. شرقوا يعني اتجهوا جهة الشرق، أو غربوا بحيث تكون القبلة عن يمينكم أو عن شمالكم ولا تكون أمامكم ولا خلفكم. فإذا وجد الإنسان مراحيض قد جعلت جهة الكعبة، فالأولى أن يفعل فعل أبي أيوب رضي الله عنه فيقضي حاجته منحرفا كما قال ابن أيوب، فننحرف عنها ونستغفر الله، لأن يعني المراحيض في الشام بناها كفار، فلما أتوا وجدوها جهة الكعبة قال: فننحرف عنها، يعني أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أمال جلسته بحيث لا يتجه إلى جهة القبلة. وكما قلنا الأفضل والذي ينبغي أن الإنسان عندما يبني البيت، وهذا ليته يكون نظاما يلزم به أصحاب البيوت، لأن هذا أمر سهل، يقال: لا توجه المرحاض إلى جهة القبلة، ويستريح الناس من الخلاف في هذه الحالة، والأمر سهل، يعني عند تأسيس البيوت يسهل أن توجه جهة في بلدنا هنا إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب ويستريح الإنسان. أما الانحراف فقد يكون فيه شيء من التعني والصعوبة، ولا سيما إذا كان الرجل كبيرا في سنه أو كان بدينا أو نحو ذلك، لكن يحتسب في هذا الأجر، وإن كان الخلاف في البنيان ليس كالخلاف في الصحراء، الصحراء واضح الخلاف فيها وليس له أن يفعل ذلك في الصحراء، لكن في البنيان محل الخلاف، والبعد عن الإشكال فيه هو الذي ينبغي. نعم.
سلام. قال رحمه الله: فصل. وكان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه.
هذا مما يشرع للمؤمن أن يقوله إذا خرج من الخلاء، قال: غفرانك، يعني أسألك غفرانك. أما بقية الدعاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ففي سنده ضعف، فينبغي بالمؤمن إذا خرج من قضاء حاجته أن يدعو بهذا الدعاء: غفرانك، أسألك غفرانك. وقبل أن يدخل يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. قال رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: توضوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله تعالى عنه: نادي بوضوء. فجيء بالماء فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله.
قال فصببت عليه وقلت بسم الله، قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. وذكر أحمد رحمه الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي أسانيدها لين
في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأذكار الوضوء. استحب كثير من أهل العلم وبعضهم يوجب قبل أن يبدأ في الوضوء أن يسمي، فيقول بسم الله ثم يتوضأ، لو نسي يسمي في أثناء وضوئه. من أهل العلم من يقول إن الأحاديث الواردة في التسمية كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، ومنهم من يقول إن مجموعها يدل على أن لها أصلا، فالمؤمن يسمي، والتسمية في عند الوضوء حسنة وجيدة لكن لا تؤثر في الوضوء إن شاء الله تعالى على الصحيح، بمعنى أنه لو لم يتوضأ لا يقال إنه ترك واجبا من واجبات الوضوء أو أن وضوءه قد اختل فيجب أن يستأنفه ويعيده، لا تكون إن شاء الله إلى هذا الحد، لكن يستحب له أن يسمي قبل أن يتوضأ، وإن نسي وتذكر في أثناء الوضوء يسمي إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء. وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق وطبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، فذكر بعض ما تقدم ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال وهل تركت من شيء
يعني الدعوة، هذه الدعوة. نعم.
وقال ابن السني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه فذكره.
نعم، هذا من الأذكار التي تقال عند الوضوء، والأذكار عند الوضوء إما أن تكون قبل الوضوء كما تقدم في التسمية وإما أن تكون بعد الوضوء. والأذكار الواردة بعد الوضوء كثير منها صحيح، ومن أعظمها وأجلها مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم هذا الدعاء العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا الذكر، وهو أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا من دلائل فضائل هذه الأذكار. الترمذي رحمه الله زاد هذه الزيادة يعني بعد أن يتشهد الشهادتين يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فينبغي أن يحرص على هذين الذكرين. أما حديث أنه رفع نظره إلى السماء فالمعروف أن في سنده ضعفا، وأيضا ذكر أن تكراره 3 مرات فيه ضعف، فيحرص المؤمن على أن يقولها يتشهد الشهادتين ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ويقول أيضا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه من الأذكار الخفيفة على اللسان ذات القدر الكبير في الميزان، ويحرص المؤمن عليها لعل الله تعالى أن يجعلها توافق بابا ينفتح له تعالى بفضله تعالى، وتقبل هذه الدعوات والأذكار منه فيكون من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره.
الأذان شأنه عظيم لأنه إعلام بالنداء، وينبغي الحرص عليه. وحدثني بعض كبار السن أن رجلا من الأعراب مكث عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يعلمه الأذان شهرا، لأن جمل الأذان إذا أوقعت بطريقة غير سليمة صار لها معنى يخالف المقصود بالأذان. فعندنا على سبيل المثال قول بعض المؤذنين: الله أكبر. هذا انقلب الآن إلى استفهام، كما في قوله تعالى: الله خير أما يشركون. هذا استفهام، الواجب أن لا يمد الألف بل يقول الله أكبر، ولا يجعلها على سبيل المد، لأنه بهذه الطريقة يجعلها استفهاما. وهكذا بعضهم وهو أسوأ يمد الباء فيقول الله أكبر. الأكبار والعياذ بالله هي الطبول، فكأنه عياذا بالله حيث لا يشعر قطعا يردد هذه الكلمة ويرفع بها الصوت وتنتشر في أسماع الناس بهذا المعنى القبيح. وهكذا قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يستفهم، سؤال استفهام، وليس يلقي الجملة إخبارا: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله. أيضا مما نبه عليه أهل العلم أن كلمة رسول لا بد أن تكون بالضم: أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال أشهد أن محمداً رسول الله فإن كلمة رسول الله هذه أضحت بدلاً، ولم يأتي خبر أن بعد. قولك أشهد أن محمداً، محمداً اسم أن، رسول خبرها، جملة واضحة. فإذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ماذا؟ لم يأتي الخبر بعد، فيلاحظ هذا حتى لا ينصب اللام وإنما يجعلها مضمومة. وهكذا مما يفعلها بعضهم عند الحيعلتين يقول حي على الصلاة، وهذا غلط، لأن حي اسم فعل لا تشبع هكذا. أو أن يشبع الياء فيقول حيا على الصلاة. أيضا بعضهم في الصاد يمد الصاد نفسها فيقول حي على الصلاة، فكأنه يقول وكأنه يعني ليس على الصلاة وإنما على الصلاة، خاصة إذا أنهى الصلاة بالتاء، لأن بعضهم يقول حي على الصلاة، فإذا مد الصاد فكأنه يقول حي على الصلاة، تتغير المعاني تغيرا واضحا، فيقول حي على الصلاة، فكأنه ليست حي على الصلاة وإنما على الصلاة. وهكذا عند التكبير أيضا بعضهم يقول الله أكبر في الأخير، أو يقول الله أكبر. كل هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح، ينبغي أن يراعى في جمل الأذان أن تلقى على الإلقاء العربي الصحيح، وحتى العامي لا يعجز عن أن يقول رسول الله ويتعود عليها. وإذا كان يقول حي على الصلاة يضبط الكلمة ولا يمدها. هكذا بعضهم يقول أشهد أن محمداً رسول الله، اسمه أحسن الأسماء البشرية، أشهد أن محمداً، ما يقال محمداً رسول الله. فالحقيقة أن في الأذان يعني شيئاً غير قليل من التنبيهات، لعل الله عز وجل أن يسهل فيه كتابة قريباً إن شاء الله تعالى، أو كلمة تقال فيه، لأن الأخطاء فيه كثيرة الحقيقة. ومن الأخطاء الموجودة أيضاً في الأذان التغني به الزائد. المقصود بالأذان هو الإعلام، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت، فإذا قلب إلى نوع من التغني به فإن هذا لا يصلح. ولهذا أرسل عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤذن فقال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أذانا عاديا سمحا، لأنه ورد في بعض الروايات أنه كان يرعد بأذانه، فقال أذن أذانا سمحا ولا تغنه، لا تجعل كأنها أغنية، وإلا فاقعد في بيتك، في الرواية الأخرى يقول إما أن تؤذن الأذان السليم وإلا أجلس اعتزلنا لا تؤذن. فالحقيقة أن الأذان له شأن وينبغي مراعاة النطق السليم في ألفاظه، وهكذا في الجمل يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على جمله، كم عدد جمل الأذان واختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى وفرق ما بين الأذان والإقامة. والمقصود بالأذان كما هو معلوم من اسمه الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، ولهذا قال أهل العلم يسن أن يكون المؤذن صيتا أمينا، صيتا يعني صوته مرتفع، لأنه قديما قبل المكبرات يحتاج الناس في البلد الشاسع والذين في حروثهم وفي أسواقهم يحتاجون أن يسمعوا المؤذن، لكن بحمد الله جاء الله الآن بالمكبرات، ومع ذلك فإنه يشرع، لا شك أنه يشرع أن يرفع الصوت بالأذان حتى وإن وجدت هذه المكبرات. ويأتي إن شاء الله عز وجل الكلام على جمله وخلاف أهل العلم في عددها وفرق ما بين الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.